ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. وقبل ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن كتاب الطهارة, وتكلم عن أحكام الطهارة فيما يتعلق برفع الحدث وما يتعلق أيضا بزوال الخبث. والمناسبة بين الكتابين ظاهرة, فإن مفتاح الصلاة الطهارة, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله تعالى عنه: مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم. وهذا الحديث إسناده حسن. فالمناسبة أولا أن الطهارة هي مفتاح الصلاة, وثانيا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثالثا أن التخلية قبل التحلية, فالإنسان يتخلى عن الحدث وبعد ذلك يتحلى بالوقوف أمام الله عز وجل. قال المؤلف: تجب على كل مسلم الصلاة في اللغة الدعاء, كما قال الله عز وجل: وصل عليهم, أي ادعو لهم. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فنقول في الاصطلاح هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يقول: تجب على كل مسلم. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان من تجب عليه الصلاة, وقوله رحمه الله تجب, هذا في أعلى أنواع الوجوب, إذ إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام, كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت. فقوله تجب المراد بذلك أعلى أنواع الوجوب وهو الفرضية, إذ إن الصلاة هي أوجب الواجبات بعد التوحيد. ولهذا يأتينا في كلام المؤلف رحمه الله أن ترك الصلاة كفر, أن تركها كفر مخرج عن الملة. ويأتينا إن شاء الله أثر عبد الله بن شقيق, وأيضا أثر جابر إلى آخره في ترك الصلاة, وأنه كفر على كل مسلم. فيشترط في من تجب عليه الصلاة أول الإسلام, فالكافر لا تجب عليه الصلاة. الكافر يتوجه إليه خطابان, الخطاب الأول خطاب وجوب التكليف, فالكافر مكلف بالصلاة كما أنه مكلف ببقية شرائع الإسلام, وعلى هذا يحاسب على ذلك يوم القيامة ويعذب عليه. فنقول الخطاب الأول خطاب وجوب التكليف, نقول لأن الكافر مكلف بالصلاة كما أنه مكلف ببقية شرائع الإسلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين, ولم نكن نطعم المسكين, وكنا نخوض مع الخائضين. فكان يعني قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين, هذا دليل على أن له أثرا في تعذيبهم بالنار, فدل على أنهم مكلفون. وأن الصلاة يعني أن خطاب التكليف أنه متوجه عليه. القسم الثاني خطاب وجوب الأداء. فنقول بأنهم ليسوا مكلفين بخطاب الأداء، ليسوا مخاطبين بأداء الصلاة، ليسوا مخاطبين بأداء الصلاة، إذ إن الصلاة لا تصح إلا مع التوحيد. فكل عمل بلا توحيد يجعله الله عز وجل هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يصح العمل من الصدقة والصلاة والصيام إلى آخره إلا مع التوحيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهنا الصلاة جاءت مع التوحيد، فلا تصح. يعني ما نقول الكافر هنا ليس مخاطبا بالأداء، ليس مخاطبا بالأداء، ولا يجب عليه أن يؤدي الصلاة حتى يسلم. ويترتب على ذلك أنه لو أسلم بعد خروج الوقت فلا نقول له صل الصلاة الماضية. لو أن شخصا أسلم بعد أن خرج وقت الفجر مثلا بطلوع الشمس أسلم ضحى، فلا نقول له صل صلاة الفجر، لأنه لم يكن مخاطبا بالأداء في وقت صلاة الفجر. قال مكلف هذا الوصف الثاني، الشرط الثاني أن يكون مكلفا. والمكلف إذا قال العلماء رحمهم الله مكلف، تعلم أن المكلف من جمع وصفين، المكلف من جمع وصفين: الوصف الأول البلوغ، والوصف الثاني العقل. وعلى هذا لا تجب الصلاة على الصبي، الصبي لا تجب عليه حتى يبلغ، حتى توجد فيه علامة من علامات البلوغ. وعلامات البلوغ هذه يبحثها العلماء رحمهم الله، أين يبحثونها؟ ها، من يعرف؟ باب حجر، صح، في باب الحجر يبحثها العلماء رحمهم الله، في باب الحجر علامات البلوغ، هذه يسير إن شاء الله بحثها في باب الحجر. فالذين يتابعون معنا في أحكام المعاملات سبت ولا حد ولا شيء، هذه قريبا نبحثها، يعني قريبا سندخل في باب الحجر. المهم أنه لا تجب عليه الصلاة حتى توجد فيه علامة من علامات البلوغ. علامات البلوغ إما الإنزال، يعني إما أن ينزل منيا، أو ينبت شعرا خجلا حول القبل، أو بتمام 15 سنة، يعني إما بإنزال مني سواء بلغ 15 أو لم يبلغ 15، أو بإنبات الشعر خجل، أو بتمام 15 سنة. وأما المرأة فتزيد أمرا رابعا وهو نزول دم الحيض، فإذا نزل معها دم الحيض فقد بلغت ووجبت عليها الصلاة. المهم يشترط أن يكون بالغا، فإن كان غير بالغ فإنه لا يجب عليه الصلاة. والدليل على ذلك أنه اشترط البلوغ، لذلك حديث عائشة وحديث علي رضي الله تعالى عنهما: رفع القلم عن 3، رفع القلم أي قلم التكليف، رفع القلم عن 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ. لكن سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله أنه يؤمر بها ب7 سنوات ويضرب عليها ب10 كما سيأتينا. قال مكلف، قلنا المكلف أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره. العاقل، وعلى هذا فالمجنون لا تصح منه الصلاة. نعم المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه أيضا. ودليل ذلك ما تقدم من حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق. وعندنا مجنون وعندنا معتوه، يعني عندنا مجنون وعندنا معتوه. فالجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا. وأما العته فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل، فتجد المعتوه ناقص العقل هذا تجد أنه لا يعتدي على أحد، وإنما يكون هادئا، يعني غالبا يكون هادئا. فقالوا بأنه نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. المعتوه هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة؟ العلماء رحمهم الله قسموا المعتوه إلى قسمين، المعتوه قسموه إلى قسمين. القسم الأول معتوه لا إدراك معه، ليس معه شيء من الإدراك، فنقول هذا المعتوه الذي ليس معه شيء من الإدراك هذا في حكم المجنون، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة، لا تجب عليه ولا تصح منه الصلاة. إذا كان المعتوه وليس معه شيء من الإدراك فهذا حكمه حكم المجنون. والقسم الثاني معتوه معه إدراك، معه إدراك، فهذا قال العلماء رحمه الله حكمه حكم الطفل المميز. والطفل المميز بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة يؤمر بها. طيب تجب عليه ولا تجب؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه. تصح منه ولا تصح؟ تصح منه، تصح منه ويؤجر عليها. فالوضوء يصح منه، والغسل يصح منه، والصلاة تصح منه، والصيام إلى آخره، يعني تصح منه هذه الأشياء، والحج والعمرة إلى آخره. وهذه قاعدة، قاعدة في المعتوه، هذه قاعدة في المعتوه، أن المعتوه يقول بأنه ينقسم إلى هذه القسمين، إما أن يكون لا إدراك معه بالكلية فنقول بأنه هذا حكم حكم المجنون، وإلا أن يكون معه شيء من الإدراك. وهذا تجد الآن بعض المعتوهين معه إدراك، يفهم يفهم، يرد الخطاب يرد الجواب إلى آخره، فهذا نقول حكمه كما سبق. قال إلا حائضا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله من شروط الوجوب الحرية أو الذكورة، فنفهم من ذلك، نفهم من ذلك أن الصلاة كما أنها تجب على الحر أيضا تجب على الرقيق، لا فرق، لا فرق بين الحر وبين الرقيق. وعندنا قاعدة أيضا، قاعدة في الأرقة، يعني يستريح فيها الإنسان، لأن تجد أن العلماء رحمهم الله يفرقون تارة بين أحكام الرقيق وبين أحكام القرى وأحكام الأحرار، لكن إذا فهمنا هذه القاعدة أن تزل ما يذكره العلماء رحمهم الله على هذه القاعدة، فما كان داخلا فهو صحيح وما كان خارجا فهو غير صحيح. نقول الأصل تساوي، تساوي الأرقة والأحرار في العبادات البدنية المحضة، هذا الأصل إلا لدليل. نقول الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة، وأما المعاملات والتبرعات والحدود والقصص هذا يأتينا إن شاء الله، لكن يهمنا الآن ما يتعلق بالعبادات. فنقول الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة، وقول البدنية هذا يخرج ماذا؟ المالية. فالمالية فرق لا تجب عليه الزكاة إلى آخره، الزكاة نقول هذه لا تجب عليه ولا يجب عليه يكفر بالمال إلى آخره، لأن الرقيق هذا لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف، لأنه هو أصله مال، هو أصله مال، هو ملك لسيده. المحضة يخرج العبادات البدنية المركبة، يعني المركبة من المال والبدن، أيضا لا تجب على الرقيق، مثل الحج. مثل الحج هذا عبادة مركبة من المال والبدن فلا يجب على الرقيق. وعلى هذا يأتينا مثلا الأذان، هل يجب الأذان على الرقيق أو لا يجب؟ هل يجب الأذان على الرقيق أو لا يجب؟ نقول هنا على هذا القاعدة، يجب ولا يجب؟ يقول يجب. الإقام اختلف فيها العلم رحمه الله، يقول يجب، يعني عندنا عمومات، عندنا عمومة الشريعة. صلاة الجماعة تجد أنهم يشترطون حر، هذا الشرط يحتاج إلى دليل. قلت تخرج الرقيق من صلاة الجماعة، هذا يحتاج إلى دليل. فالأصل العمومات الوجوب، أيضا الصلاة الأصل الوجوب، الجمعة كيفية الصلاة كيفية الوضوء إلى آخره، الأصل في ذلك هذه القاعدة إلا لدليل. يعني فإذا كان هناك دليل وفرق بين الحر والرقيق فإننا نصير إليه. كذلك أيضا قاعدة في الذكور والإناث، أيضا الأصل تساوي الذكور والإناث في العبادات إلا لدليل، هذا الأصل. نقول الأصل تساوي الذكور والإناث في العبادات إلا لدليل. فمثلا كون نفرق أن المرأة ما ترفع يديها، هذا يحتاج إلى دليل. الأصل أن الذكر يرفع يديه، كذلك أيضا المرأة ترفع يديها في الصلاة. كون نفرق بين الذكر والأنثى، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لم يرد من الشارع. العمومات الأدلة عامة، وكونك تثبت هذا الحكم للذكور والإناث هذا لا بد من دليل يدل على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا قلت بهذا ولم تذكر دليلا تكون أبطلت بعض الدليل، أبطلت بعض السنة، أبطلت بعض القرآن، وهذا يحتاج، هذا الإبطال يحتاج إلى دليل، إلى مخصص، إلى مقيد. كذلك أيضا قول مثلا المرأة ما تجافي، ما تجافي عرضيها عن جنبيها، هذا نقول بأنه يحتاج إلى دليل إلى آخره. فالأصل التساوي. قال مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم. إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء يقول المؤلف رحمه الله تجب عليه، لا تجب عليهما الصلاة. الحائض لا يجب عليه الصلاة، والنفساء لا يجب عليه الصلاة. إلا أن نستثني من ذلك، نستثني من ذلك مثلا فيه. أولا، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة؟ يقول الدليل السنة والإجماع، يعني السنة والإجماع. أما السنة فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والإجماع أيضا قائم على ذلك، الإجماع أيضا قائم على أن الحائض والنفس لا تجب عليهما الصلاة. والنفاس ملحق بالحيض، ولهذا لما حارت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفست، لعلك نفست. فنقول لا يجب على الحائض والنفس، لا يجب عليهما الصلاة. ودليل ذلك ما أسلفنا، يعني يستثنى من ذلك أو نستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المواقيت، لكن نستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة، إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة، فهنا يجب عليها أن تقضي الصلاة إذا طهرت، لأنها أدركت الصلاة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذه أدركت ركعة، أدركت ركعة من أول الوقت، فإذا حار أو نفس بعد أن مضى من أول الوقت قبل ركعة فإنه يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تقضي إذا طهر. وهذا هو الأقرب والأحوط. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما يجب عليها أن تقضي، لأن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضن في وقت الوقت، ومع ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمرهن بالقضاء. لكن عندنا الحديث، هذا الحديث شامل، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا طهرت وقد بقي على خروج الوقت مقدار ركعة أكثر، يعني إذا طهرت وقد بقي على خروج الوقت قدر ركعة فأكثر، فنقول هنا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. والدليل على ذلك ما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: ويقضي من زال عقله بلو. نعم، وهذا بالإجماع، من زال عقله بنوم هذا يجب عليه القضاء. ويدل ذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأيضا يدل ذلك حديث عمران وحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول عندنا الإجماع، وعندنا أيضا السنة الصحيحة الثابتة في أن من زال من نام عن الصلاة فإنه يجب عليها يجب عليه القضاء. يعني مدعي ذلك كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها. وقول المؤلف رحمه الله: من زال عقله بنوم، هذا فيه تساهل في العبارة، يعني قوله من زال هذا فيه تساهل بالعبارة، إذ إن النوم ليس فيه زوال للعقل، النوم فيه تغطية العقل. فلو قال المؤلف رحمه الله يعني من غطي على عقله بنوم إلى آخره لكان أحسن، لكن قوله من زال عقله هذا فيه شيء من التساهل بالعبارة. قال: أو إغماء. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: إذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه أن يقضي. أغمي عليه مطلقا، مطلقا إذا أغمي عليه، مثلا أغمي عليه بسبب حادث مثل ما يحصل الآن في حوادث السيارات، يغمى على الإنسان، يجلس الإنسان مغمى عليه مدة شهر شهرين، المشهور المذهب أنه يجب عليه أن يقضي. أو جلس شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة وهو مغمى عليه فإنه يجب عليه نفسه بحادث أو بسبب سقوط أو غير ذلك من الأسباب. أو مثلا تناول دواء مثل الآن ما يستعمل في العمليات، يحقن بالبنج، يحقن بالبنج ثم يجب مغمى عليه يوما أو يومين أو أكثر أو أقل إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يقضي، يجب عليه. يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب القضاء مطلقا، سواء كان ذلك بسبب منه أو بغير سبب منه، وسواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا. واستدلوا على ذلك بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. قالوا بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي. الرأي الثاني، رأي أبي حنيفة رحمه الله، يعني رأي أبي حنيفة رحمه الله، رأي أبي حنيفة التفصيل في هذه المسألة، فيقول: إذا كان الإغماء لمدة يوم وليلة فإنه يجب عليه أن يقضي، وإن زاد على ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء. يعني مدة 5 صلوات يجب عليه أن يقضي. إذا زاد على 5 صلوات صلاة ثابتة فإنه لا يجب عليه القضاء. وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثالث مذهب مالك والشافعي. مذهب مالك والشافعي قالوا بأنه يجب عليه أن يقضي الصلاة التي أفاق فيها، أما الصلاة التي خرج وقتها ولم يقضها فإنه لا يجب عليه القضاء. يعني عند يعني ملخص مذهب المالكية والشافعية أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، يعني المغمى عليه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق في الوقت فإنه يجب عليه أن يقضي. إذا أفاق في الوقت يجب عليه أن يقضي، هنا أدرك الوقت فيجب عليه القضاء. لكن لو مر الوقت، مر جميع الوقت، يعني طلع الفجر الثاني ثم طلعت الشمس وهو مغمى عليه لا يجب عليه القضاء، يعني لا يجب عليه القضاء. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الدارقطني، يعني استدلوا على ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغمى عليه: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق. حيث عائشة في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمي على إلا أن يفيق في وقتها فيصلعها. يعني وهذا الحديث الذي استدل به مالكية والشافعية هذا ضعيف، يعني ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقت الذي أغمي عليها فيصلي، هذا ضعيف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم الآثار عنهم في ذلك مختلفة، يعني الآثار في ذلك عنهم مختلفة. فقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم أغموا ولم يقضوا، كما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه، وورد عن عمر، وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان أثر علي هذا ضعيف إلى آخره. وورد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه القضاء. فنقول بالنسبة لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، يعني في ذلك مختلفة. والأقرب أن يقال، الأقرب أن نقول أولا إن أدرك من أول الوقت أو من آخره قدر ركعة فإنه يقضي. نقول إن أدرك من أول الوقت قدر ركعة فإنه يقضي، إن أدرك من آخر الوقت قدر ركعة فإنه يقضي. فمثلا لو أنه دخل عليه الوقت ثم أغمي عليه فإنه يجب عليه أن يقضي إذا أفاق، لأنه أدرك من أول وقت قدر ركعة، فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك غلا. ثانيا إن أدرك من آخر الوقت قدر ركعة فإنه يجب عليه أن يقضي، يعني لو أنه أفاق وقد بقي من الوقت قدر ركعة فأكثر فنقول يجب عليه أن يقضي لعموم حديث أبي هريرة السابق. ثالثا نقول إن كان الإغماء بسبب منه، إن كان الإغماء بسبب منه فإنه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي. وإن كان بغير السبب منه فإنه لا يجب عليه القضاء. وعلى هذا إذا قضي على عقله بسبب البنج أو بسبب السكر فإنه يجب عليه أن يقضي إذا أفاق، فمثلا المريض الآن الذي يستعمل البنج ونحو ذلك نقول يجب عليه إذا أفاق أن يقضي. أما الذي يصاب بحادث بسبب حوادث السيارات هذه أو السقوط أو نحو ذلك، يعني يغمى عليه بغير سبب منه، فنقول لا يقضي، لا يجب عليه القضاء إلا ماذا؟ إن أفاق وقد بقي قد ركعة، أو أغمي عليه ولن يصلي وقد دخل وقت الصلاة مضى قد ركعة. وهذا كما ذكرنا هذا التفصيل هو الأقرب. ويدل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله عز وجل نهى عن قربان الصلاة والإنسان سكران حتى يعلم ما يقول. فدل ذلك على أنه مأمور. قول الله عز وجل خاطبه وهو سكران دل على أنه مأمور بالصلاة، لكنه ينتظر حتى يعلم ما يقول فيصلي. فدل ذلك على أن من زال عقله أو من غطي على عقله بالسبب منه أنه يقضي. هذا هو الأقرب. نعم. قال رحمه الله: أو إغماء أو سكر ونحوه. نعم. السكر ظاهر كما تقدم، إذا شرب المسكر يقضي أو لا يقضي؟ فنقول بأنه يقضي، والإجماع منعقد على ذلك. وهذا الإجماع أيضا استدل به على ماذا؟ على أن المغمى عليه إذا كان إغماء بالسبب منه أنه يجب عليه القضاء. والسكر هنا بسبب من السكران. قال: ولا تصح من مجنون. يعني لا تصح من مجنون، المجنون لا تصح منه، لأن من شروط صحة الصلاة النية، ويشترط للنية العقل، فنقول المجنون هذا لا تصح منه، لأن من شروط صحة الصلاة النية، والنية من شروطها العقل. قال: ولا تصح من مجنون. أيضا الطفل غير المميز هذا أيضا لا تصح الصلاة منه، فنقول الطفل غير المميز لا تصح منه، المجنون لا تصح منه. قال: وكافر أيضا لا تصح من الكافر، والعلة في ذلك لماذا؟ عدم النية. أول الكافر لا تصح منه أولا لعدم الأصل وهو التوحيد، لأن العمل لا يقبل ولا يصح إلا بالتوحيد، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا النية لا بد من النية، الكافر لا تصح منه النية، لأن النية نشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز. فيشترط للنية هذه الشروط الثلاثة. قال: ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما. يعني لو أن الكافر صلى فنقول بأنه مسلم حكما، لكن في الباطن الله يتولى الشرائع، لكن في الظاهر نحكم بأنه مسلم ونطالبه بشرائع الإسلام. فإن رجع عن ذلك فإنه يقام عليه حد الردة. يعني لو أن شخصا أسلم صلى كافر أصلا صلى، فنقول ما دام أنه صلى نحكم بأنه مسلم، وش يترتب على ذلك؟ أن نطالبه بأي شيء؟ بشرائع الإسلام، نطالبه بالصلاة، نطالبه بالزكاة، نطالبه بالصيام، ولو ترك هذه الأشياء يعتبرناه مرتدا. لو أنه صلى ثم مات وش نعمل؟ نغسله ونكسله ونصلي عليه، وأيضا يرثه أقاربه المسلمون، ولو مات له قريب بعد أن صلى فإنه يرث قريبه، وهكذا يحكم بأنه مسلم. وهذا قال المؤلف رحمه الله: فمسلم حكما، يعني يحكم بأنه مسلم. ودل ذلك حيث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله. قول أنس حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن هذا الشخص إذا صلى أنه مسلم، وأن له عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخبر ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نحكم بأنه مسلم وأنه الآن أصبح معصوم الدم ومعصوم المال فلا يتعرض له يعني. وكذلك أيضا قال العلماء رحمه الله إذا أذن، لو أنه أذن أيضا نحكم بأنه مسلم، يعني له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. والدليل ذلك الدليل القياس على الصلاة، والصلاة سمعتم دليلها كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. قوله يؤمر بها صغير لسبع يعني يفهم من كلامه أن من لم يبلغ سبع سنوات أنه لا يؤمر بها، يعني أنه لا يؤمر بها. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده صحيح ثابت. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هذا إسناده صحيح ثابت. قال: ويؤمر بها صغير لسبع. طيب الصغير لسبع هو الذي يؤمر بها، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ما لم يتم سبع سنوات أنه لا يؤمر بذلك، لا نأمره حتى يبلغ تمام سبع سنوات. إذا كان له ست ما نأمره، له خمس لا نأمره. والرأي الثاني أنه يؤمر بها المميز، أن الطفل إذا ميز وعقل وصحت منه النية أنه يؤمر، يعني إذا كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب أنه يؤمر بذلك، وأنه تصح منه العبادات إذا كان مميزا، يعني يصح منه الوضوء والغسل والصلاة إلى آخره إذا كان مميزا وإن لم يبلغ سبع. ويحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحمل على الغالب، الغالب أنه لا يميز إلا إذا بلغ سبع سنوات، وهذا أقرب، كان هذا أقرب. قلنا أمره إذا كان هذا الطفل يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل، قد يكون له ست سنوات يعقل الصلاة ويعقل الوضوء ويفهم، فنقول بأن هذا صحة الآن منه النية فتصح منه العبادة، يقول العبادة تصح منه. وبالنسبة هذا بالنسبة للطبيب، أما بالنسبة للولي فيجب عليه أن يأمره، الولي يجب عليه أن يأمر طبيبه إذا بلغ سبعا أو إذا مي على القولين، وهذا دليله ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة سبع. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، يعني عظم شأن الصلاة قول الولي يجب عليه أن يأمر صبيه بالصلاة لسبع سنوات لكي يتربى عليها ويأخذ عليها وتكون عنده سهلة، تكون هذه الصلاة العبادة العظيمة هذه تكون عنده سهلة وقد اعتاد عليها وتربى عليها. ويضربه قال: ويضرب عليها لعشر، يضرب عليها لعشر تأديبا يضرب عليها لعشر. والضرب ضرب يعني إذا كان لا يصلي يضربه. الضرب يبحث العلماء يعني الضرب في التأديب يبحث العلماء رحمه الله في أحكام القصاص، أحكام القصاص، وقد اشترطوا للضرب شروط،
يعني يشترط بضرب التأديب، يعني سواء الإنسان يضرب ولده للصلاة أو غيره، أو يضرب زوجته، أو يضرب مملوكه إلى آخره، يعني يضرب من له ولاية عليه لكي يؤدبه تأديبا، هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن ينوي التأديب وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامته على ذلك، ولا ينوي الانتقام، يعني ما يجوز له ينوي الانتقام من هذا الصبي أو من هذا الرقيق إلى آخره، ينوي الانتقام لكونه فكذا وكذا، لا، يقول ما ينوي الانتقام، وإنما ينوي ماذا؟ ينوي إقامته على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتأديبه على ذلك، ينوي التأديب، تقول نيته لله عز وجل، لأنه إذا نوى الانتقام يكون انتصر لنفسه ولم ينتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون ذلك فوق 10 أصوات، يعني إذا ضرب يضرب صوتين 3 4 إلى آخره، لكن لا يكون ذلك فوق 10 أصوات. ولذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. فمجال التأديب هذا، يعني مجال التأديب هذا لا يتجاوز فيه الإنسان 10 أصوات. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يكون الضرب مضرا، يعني لا يكون الضرب مضرا بحيث يجرح الإنسان أو يجرح على الطفل إلى آخره، يعني بل عليه أن يكون مؤدبا يؤلمه ولا يضره، يؤلمه ولا يضره ولا يشق عليه، يعني بل يؤلمه بحيث يقيمه ولا يضره أو يشق عليه مشقة ظاهرة. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يجتنب المقاتل، أن يجتنب المقاتل، فمثلا قوله يضربه مع القلب أو يضربه مع الفرج أو يضربه مع الرأس، يعني أو مع الوجه، يعني الأشياء التي تؤدي إلى المقاتل هذه يجب عليه أن يجتنبها، ولا يجوز له أن يضربه مع هذه الأشياء. قال ويضرب عليها بعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. يقول المؤلف رحمه الله فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، إذا بلغ في أثناء الصلاة، يعني هذا الصبي صلى ثم بعد ذلك بلغ في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، هل يجب عليه، هل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه. المؤلف رحمه الله ذكر مسألتين، المسألة الأولى أن يبلغ في أثناء الصلاة، والمسألة الثانية أن يبلغ بعد فعل الصلاة. فعندنا إذا بلغ في أثناء الصلاة، يعني مثلا صلى ركعة ركعتين إلى آخره ثم بلغ، يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه فعله للصلاة في الأول ما هو؟ فريضة أو نافلة؟ نافلة، يعني فعله للصلاة الأولى هذه نافلة، يعني والآن وجبت على الفريضة، لا بد أن يأتي بالفريضة. والصلاة في هذه المسألة، الصلاة في هذه المسألة، يعني والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه ما يجب عليه، لا يجب عليه أن يعيد، لكن الصواب في هذه المسألة أن نقول بالتفصيل، إن صلى ركعة، يعني إن صلى ركعة فنقول بأنه لا يجب عليه أن يعيد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن صلى ركعة نقول خلاص الآن أدرك هذه الصلاة وفعل ما أذن له، وما ترتب على المأذون غير مضمون، والشارع لا يطالب بالعبادة مرتين، فإن صلى ركعة نقول لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يعيد، وإن صلى أقل من ركعة، صلى أقل من ركعة نقول يجب عليه أن يعيدها. طيب المسألة الثانية، إذا صلى الصلاة ثم بلغ فيها هل يجب أن يعيد أو لا يجب أن يعيد؟ المذهب أنه يجب أن يعيد، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب أن يعيد، والصواب أنه ماذا؟ أنه لا يجب أن يعيد. ما دام أنه فعل ما أمر به سقط عنه الخطاب، وما ترتب على المأذون غير مضمون، والشارع لا يطالب بالعبادة مرتين. ومثلا يعني الإدراكات هذه يأتينا مثال كثيرة في الإدراكات، وتقدم لنا بعض منها في باب الطهارة، تقدم لنا بعض منها في باب الطهارة، وسيأتينا أيضا في الصلاة وإلى آخره. ثلاثة يقول الإدراكات هذه كلها معلقة بأي شيء، أي شيء معلقة بإدراك ركعة، يعني يدخل عن تحته مسائل كثيرة، وسبق ذكرنا ما يقرب من 13 مثلا كلها متعلقة بأي شيء بإدراك ركعة، ومثلا الجمعة تدرك بإدراك ركعة، جماعة تدرك بإدراك ركعة إلى آخره، يعني أشياء كثيرة. الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، يعني من وجبت عليه الصلاة فإنه يحرم عليه أن يؤخرها عن وقتها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل فرضها في الوقت، فقال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها عز وجل. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة مواقيت كما سيأتينا. حاجة المواقيت كثيرة جدا، مما يدل على أهمية الوقت وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها. قال المؤلف رحمه الله، استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا لناوي الجمع، يعني من يباح له الجمع إذا أخر الصلاة إلى وقت الثاني، إلى الوقت الذي تجمع معها، إلى وقت الأخرى التي تجمع معها، فإن هذا لا بأس به. فمن يباح له الجمع إما بسبب السفر أو بسبب المرض أو بغير ذلك من الأعذار، كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار، ونوى الجمع وأخر الصلاة الأولى إلى الثانية، فإن هذا لا بأس به. إذا أخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء فإن هذا لا بأس به. فنقول: إذا كان الإنسان ناوي للجمع فإنه لا بأس أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، إذا كان ممن يباح له الجمع كالمسافر وكالمريض إلى آخره. ودل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار جمع جمع تقديم وجمع أيضا جمع تأخير، فنقول لا بأس. وقال بعض العلماء بأن قول المؤلف رحمه الله إلا لناوي الجمع، قال بأن هذا التأخير لا وجود له، يعني قال بعض العلماء بأن قول المؤلف إلا لناوي الجمع إن هذا القول لا وجود له، يعني يشبه أن يكون ذلك قطعيا، لأن المجموعتين في حال الجمع يكون وقتهما وقتا واحدا، يعني يكون وقت المجموعتين في حال الجمع وقتا واحدا، فسواء صلاهما في وقت الأولى أو سواهم صلاهما في وقت الثانية إلى آخره. فقالوا بأن وقتهما في حال الجمع في حال العذر الذي يبيح الجمع إلى آخره يكون وقتا واحدا إلى آخره، فقالوا بأن هذا يشبه أن يكون سوريا. وعلى كل حال أنه إذا أبيح الإنسان الجمع لعذر من الأعذار التي تبيح الجمع فلا بأس، لا بأس، سواء قلنا بأن وقتهما أصبح وقتا واحدا أو لم نقل ذلك وأخر إلى وقت الثانية. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: لا بأس أن يؤخر الإنسان الصلاة
عن وقتها إذا كان مستغنا بشرطها. واشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن يكون مستغنا بالشرط، والشرط الثاني أن يكون هذا الشرط يحصله قريبا ليس بعيدا، ليس بعيدا، فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها. المثال ذلك: إنسان انشق ثوبه ستر العورة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، بقي على خروج الوقت ما يقرب من 10 دقائق أو يقرب من 12 دقيقة وانشق ثوبه، إذا جلس يشتغل بتحصيل شرط السترة بخيابة الثوب فإن هذا سيؤدي إلى خروج الوقت. يقول المؤلف رحمه الله: لا بأس، لا بأس، ما دام الآن يشتغل بالشرط وهذا الشرط الآن يحصله قريبا، لأنه الآن في خلال هذه الدقائق سيقوم بغسل الثوب ويصلي الصلاة وهو ساتر عورته، يقول هذا لا بأس به. أيضا مثال آخر: إنسان قريب من الماء، الماء في البئر وبقي على خروج الوقت 10 دقائق مثلا، بقي على خروج الوقت 10 دقائق مثلا، وهو بحاجة إلى أن ينزل إلى البئر وأن يستخرج الماء ويأتي مثلا بالحبل وبالإناء حتى بالحبل والدلو حتى يستخرج الماء، خلال هذا العمل سيؤدي ذلك إلى خروج الوقت. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به ما دام أنه يشتغل بالشرط، وهذا الشرط أيضا يحصل قريبا ليس بعيدا، خلال دقائق وقد حضر ثوب، خلال دقائق وقد حصل الماء. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يصلي بأنه لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها. والصواب في ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ويجب على الإنسان أن يصلي الصلاة على حسب حاله، حتى ولو كان سيحصل الوقت، حتى ولو كان سيحصل الشرط قريبا. فنقول إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويت الصلاة عن وقتها فإنه يصلي على حسب حاله. ويدل لهذا ما تقدم من الأدلة من وجوب إيقاع الصلاة في الوقت. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن به بواسير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على حسب حاله في الوقت، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت ستحصل الركن، هذا الركن قريبا، فانتظر، انتظر حتى تحصل هذا الركن ثم صل. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهو إذا صلى قاعدا سيترك شرطا من سيترك ركنا من أركان الصلاة. يعني وأيضا في حال الخوف كما سيأتينا في أركان الأعذار أن الإنسان يترك كثيرا من أركان الصلاة ويفعل حركات كثيرة ليست في الصلاة، يعني قاد من الإنسان يصلي وهو هارب من سبع، هارب من نار، يوم إماء لا يسجد لا يركع، يوم بالركوع، يوم بالسجود إلى قله، كل ذلك من أجل أن يدرك الصلاة في وقتها. فالصواب في هذه المسألة أن نقول أن الإنسان يصلي على حسب حاله. قال: ومن جحد وجوبها كفر. يقول مالك رحمه الله: من جحد وجوب الصلاة كفر. وعلى هذا نقول بأن تارك الصلاة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون تركه جحدا للوجوب، بأن يقول: هذه الصلاة ليست فرضا، ليست فرضا، وإنما هي نافلة، أنا أتى بها الإنسان فحسن، لم يأتي بها الإنسان فلا بأس، فيقول المؤلف رحمه الله إذا كان جحدا لوجوبها فإنه يكفر وجه ذلك ويكفر بالإجماع, يعني بإجماع المسلمين على أنه يكفر. ودل على ذلك أنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين, فإن المسلمين مجمعون على أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهو كافر, وكذلك أيضا القرآن دل على وجوبها والسنة دلت على وجوبها. القرآن دل على وجوبها على كثيرة في ذلك, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إلى آخره. والسنة كثيرة أيضا, حيث من أمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا يدل على أنه يعني يدل هذه الأدلة تدل على وجوب الصلاة, وأن من جحد وجوبها فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. يعني اللهم إلا إذا كان جاهلا كإنسان حديث عهد الإسلام فإنه يعرف الوجوب, أو إنسان نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين فإنه يعرف الوجوب, فإن أقر به وإلا حكم بكفره. قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. هذه الحالة الثانية, الحالة الثانية من حالات ترك الصلاة أن يتركها تهاون وكسر, يعني يقر بوجوبها وأنها واجبة لكن يترك الصلاة تهاونا وفسدا, فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يكفر. لكن كما سيأتينا إن شاء الله أن المؤلف قيد هذا الكفر بقيدين: أولا, هل يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا أو لا يكفر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من المذهب هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله, وأن من تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر. ولهم على ذلك أدلة, يعني استدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم كما استدل ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة, قال: من القرآن من عشرة أوجه, يعني من القرآن من عشرة أوجه. فمن أدلة قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال الله عز وجل: فإخوانكم في الدين, يدل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخواننا في الدين. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الإسلام وانتفاء الدين ووجود الكفر. وظاهر هذه الآية أيضا أن تارك الزكاة أيضا يكفر, لأن الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فظاهر هذه الآية أيضا حتى تاركوا الزكاة فأنه يكفر. لكن هذا بالنسبة لتارك الزكاة, هذا أخرجه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم, أخرج تارك الزكاة من الكفر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة, كلما بردت أعدت عليه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. المهم, نستدل على كفر تارك الصلاة من القرآن بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كما أثبت أن ابن القيم رحمه الله قال من 10 أوجه للقرآن يستدل بها على كفر تارك الصلاة. أيضا السنة من ذلك حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة في صحيح مسلم. أيضا حديث بريدة، حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح. وأيضا من الأدلة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، إجماع الصحابة أي الصحابة مجمعون على ذلك. ومما يدل على الإجماع أثر عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا الأثر أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم وإسناده ثابت، إسناده ثابت. وقد نقل ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى كثيرا من آثار الصحابة في كفر تارك الصلاة، فهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا أبي هريرة وكذلك أيضا ابن عباس عبد الرحمن بن عوف ومعاذ، يعني عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وأبي هريرة كلهم قالوا بكفر تارك الصلاة، وكذلك أيضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا اللالكائي، نعم اللالكائي حسد أيضا كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة. وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة إلى آخره. الرأي الثاني، قول الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قالوا فقوله تعالى ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، وترك الصلاة قالوا بأنها أقل من الشرك فيدخل في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك. وأجيب عن ذلك بأن قوله تعالى ما دون ذلك أي ما سوى ذلك. قالوا بأن المتدلل قالوا بأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أي ما سوى يغفر ما سوى الشرك. وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما هو أقل من الشرك، يعني يغفر ما هو أقل من الشرك، بدليل أن من جحد شيئا مما علم وجوبه من الدين بالضرورة أنه يكفر، وإن لم يكن تركا للصلاة، أو أحل شيئا مما علم من الدين بالضرورة أنه محرم أنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقولهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا يغفر ما سوى الشرك. وأجيب عن ذلك
يعني المراد بذلك ما هو أقل من الشرك هذا يغفر، لكن عندنا أشياء لا تغفر، دلت الأدلة أنها لا تغفر، أنها لا تغفر، يعني ما هو أقل من الشرك هذا يغفر، لكن عندنا أشياء هذه لا تغفر، بدليل أن من جحد ما أوجب الله عز وجل مما علم إيجابه من الدين بالضرورة أنه يكفر، يعني مثلا جحد وجوب الصلاة هذا يكفر بالإجماع، جحد وجوب الزكاة هذا يكفر بالإجماع، جحد وجوب الصيام هذا يكفر بالإجماع، فدل ذلك على أنه ليس قوله يعني أن ما سوى الشرك أنه يغفر، وأن الذي لا يغفر فقط هو الشرك فقط، لا، بل ننظر إلى بقية النصوص. كذلك أيضا من الأدلة يعني مما استدلوا بها استدلوا بعمومات أحاديث الرجع، بعمومات أحاديث الرجع مثل حديث معاذ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، فقالوا بأن هذا يدل على عدم الكفر، لكن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه لها شروط ولها لوازم ولها مقضيات، لابد الإنسان يأتي بشروطها وأيضا يأتي بلوازمها ومقتضياتها، وكما قال الزهري رحمه الله وجبت أمور وحرمت أمور فلا يغتر بذلك مغتر، يعني بأن كلمة لا إله إلا الله هذه لا تكفي، بل لابد الإنسان أنه يعمل، ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، لابد من العمل، لابد، وكلمة لا إله إلا الله مفتاح، فإن جاء الإنسان بمفتاح له أسنان فتح له مفتاح الجنة، إن جاء الإنسان بمفتاح له أسنان فتح له، وإن جاء بمفتاح لا أسنان له فإنه لا يفتح له. وكذلك أيضا استدلوا بحديث حذيفة، حيث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله، من حيث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقاله صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة، فقال تنجيهم من النار، هذا الشاهد قوله تنجيهم من النار. فالشاهد قال له الصلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا نسك ولا صدقة، فقال تنجيهم من النار. وهذا الأثر الحديث أخرجه ابن ماجه، نعم أخرجه ابن ماجه وأسناده ثابت. وأجيب عن ذلك قالوا بأن هؤلاء معذورون بالجهل، هؤلاء تركوا شرائع الإسلام بدليل قوله في الحديث لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا نسك، فهم معذورون بالجهل، فإذا كانوا معذورين بالجهل فإن الشرائع كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا تلزم إلا بالعلم. وأجاب بعض العلماء بجواب آخر قالوا بأن هذا قبل التمكن من العمل، يعني قالوا لا إله إلا الله ثم حصل لهم الموت قبل التمكن من العمل. على كل حال يظهر والله أعلم من الأدلة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أن تارك الصلاة أنه يكفر، ولو لم يرد من ذلك إلا حديث جابر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بين الرجل وبين الصلاة وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال الشرك أو الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفر أو الشرك إذا كان محلا بأنف فإنه لا يراد به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، لأن من قال بعدم التكفير حمل هذه الأدلة على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، لكن النبي عليه السلام قال الشرك الكفر، هذا يدل على الاستغراق وأن المراد بذلك هو الشرك الأكبر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة فاصلا بين الإيمان والكفر، فدل ذلك على أن ما يقابل الإيمان هنا كفر أكبر، العهد الذي بين بينهم الصلاة لمن ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، جعلها فاصل، جعلها فاصل بين الإيمان وبين الكفر، فدل ذلك على أنه لا بد إما إيمان أو كفر، إما إيمان أو كفر، وهذا الكفر مقابل للإيمان، فدل على أنه كفر أكبر. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن طيب بقيلة مثل أخرى متى نحكم بكفره، يعني متى نحكم بكفره. قال المؤلف رحمه الله لا يحكم بكفره إلا بشرطين، الشرط الأول دعاه إمام أو نائبه، الشرط الثاني ضاق وقت الثانية عنها، فلا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يدعوه الإمام، الإمام الأعظم، العلماء إذا أطلقوا كلمة إمام فهم يريدون بذلك الإمام الأعظم، أن يدعوه الإمام الأعظم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يضيق أو نائب، نائب الإمام كالقاضي أو الأمير إلى آخره. الشرط الثاني أن يضيق وقت الثانية عنها، أي عن فعل الثانية، فمثلا أخر ترك صلاة الظهر نقول ما يكفر حتى يدعوها الإمام أو نائب الإمام، هذا شرط. والشرط الثاني حتى يتضايق وقت العصر عن العصر، يعني مثلا إذا قلنا بأن وقت العصر يخرج الساعة السادسة لا بد أن يتضايق، فإذا بقي صارت الساعة السادسة إلا خمس دقائق تضايق، إلا عشر دقائق تضايق الوقت، لا ما بقي إلا هذا الوقت للثانية، ضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية حكمنا الآن بكفره، فنحكم بهذين الشرطين. والصواب في هذه المسألة أنه لا حاجة إلى دعاء الإمام، إلى أن يدعوه الإمام، وأننا نحكم بالكفر، نحكم إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة سواء دعاه الإمام أو لم يدعه الإمام، قل هذا تقييد، هذا كون دعاه الإمام هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فالصواب في ذلك أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإننا نحكم بكفره سواء دعاه الإمام أو لم يدعه، يعني هذا هو الصواب. لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يحكم بالكفر إلا إذا كان يترك الصلاة بالكلية، فإذا كان يصلي ويخلي هذا لا يحكم بكفره، يعني مثلا يصلي الفجر ويترك الظهر والعصر، أو يصلي هذا اليوم وغدا ما يصلي إلى آخره، فإذا كان يصلي ويخلي لم يكن مصرا على ترك الصلاة كلها فهذا لا نحكم بكفره، هذا الذي يظهر، ولكنه على خطأ، لكنه على خطأ عظيم. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني يقول المؤلف رحمه الله لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فيهما، أي فيما إذا ترك الصلاة جحودا
وفيما إذا ترك الصلاة تهاونا وكثرة لا نقتله. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقتل تارك الصلاة، أن تارك الصلاة يقتل، وهذا قول جمهور العلم. يعني جمهور العلماء يقولون بأنه يقتل تارك الصلاة، حتى الذين قالوا بأنه لا يكفر قالوا بأنه يقتل، مثل الشافعية يقول يقتل، الحنابلة يقول يقتل، المالكية يقول يقتل، أبو حنيفة رحمه الله هو الذي قال بأنه لا يقتل وإنما يحبس أبدا حتى يسمي، يحبس أبدا حتى يسمي. والصواب في ذلك قول من قال بأنه يقتل، ويدل ذلك قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل ذلك على أنه إذا لم يصلي أنه لا يخلى سبيله. وأيضا حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، وهذا في الصحيحين. فدل ذلك دل ذلك على أنه على أنه يقتل، يعني وهذا هو الصواب. لكن قال المؤلف رحمه الله لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة، لا بد أن يستتيب ثلاثة أيام، إذا تركها جحدا أن ليست واجبة أو ترك تهاونا وكسلا هذا لا بد أن نستتيبه ثلاثة أيام. ودليل ذلك ما ورد عن عمر أنه ذكر عنده رجل قد ارتد، عمر ذكر عنده رجل قد ارتد فقتل، فقال فهل حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفة لعله يتوب؟ قال فهل هذا الشاهد، الشاهد قال فهل حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفة واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله أو يراجع أمر الله. وهذا الأثر يعني الذي دل به الحنابلة رحمه الله هذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ والشافعي في المسند وأيضا عبد الرزاق في مصنفه، وهو ضعيف لا يثبت، هذا ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني أن المرتد لا يستتاب يقتل، ما دام أنه ارتد لا حاجة إلى أن نستتيبه ثلاثة أيام، لأن هذا الأثر الوارد عن عمر هذا ضعيف. واستدلوا بحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله، وكذلك أيضا لما قدم معاذ على أبي موسى في اليمن، في اليمن بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم داعيين في اليمن، قدم معاذ على أبي موسى فإذا رجل مقيد كما في الصحيح البخاري، فسأل عن سبب ثقيله فقال بأنه بدل دينه، قال لا أنزل حتى يقتل فقتل. فهذا ما ورد الاستتابة، يعني ما ورد الاستتابة. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، أن الاستتابة هذه راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابة، وإن رأى أن لا يستتيبه لم يستتيب. يعني قد تظهر منه القرائن بحيث يكون قليل الرجوع إلى الحق فإنه يستتاب إلى آخره. قال رحمه الله باب الأذان. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، يعني مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن الأذان إعلام للصلاة، إعلام للصلاة، فلما ذكر الأذان لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده، ذكر الصلاة وحكم الصلاة ثم بعد ذلك ذكر الأذان ثم بعد ذلك ذكر الوقت، لأن الأذان إعلام للوقت، الأذان إعلام للوقت كما سيأتينا إن شاء الله. والأذان اختلف العلماء رحمهم الله في وقت مشروعيته متى شرع. فقيل بأنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، وهذا هو أرجح الأقوال كما رجحه ابن حجر رحمه الله. وقيل ليلة الإسراء، وقيل شرع في السنة الثانية من الهجرة، شرع في السنة الثانية من الهجرة. وأرجح الأقوال كما سبق أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. وسبب مشروعيته كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن المسلمين كانوا إذا قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا بوقا كبوق اليهود، اتخذوا بوقا كبوق اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة. ويأتينا إن شاء الله أن الأذان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أذان عام، والقسم الثاني أذان خاص، كما سيأتي إن شاء الله. اختلف العلماء رحمه الله أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، على رأيين. فالرأي الأول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأذان أفضل من الإمامة. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة. واستدعى ذلك بأدلة، منها حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني الأدلة الدالة على فضيلة الأذان، منها حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومثل ذلك من حديث أبي هريرة في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه الإسلام إلى آخره. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن الإمامة أفضل، لأن الإمامة ربطت بأوصاف شرعية كما سيأتينا، حيث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. قالوا بأن الصلاة ربطت أو الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مما يدل على علو منزلتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. والأقرب في ذلك أن نقول إن الأصل هو فضل الأذان على الإمام، هذا الأصل أن الأذان أفضل من الإمام، هذا الأصل. وكون الصلاة ربطت في أوصاف شرعية هذا لا يلزم أن تكون أفضل من الأذان. نقول نعم، هذا يدل على فضل الصلاة، يدل على الصلاة فضل، لا فضل، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون أفضل من الأذان. فنقول الأصل أن الأذان أفضل إلا إذا كانت المصلحة أن يؤم الناس ولا يؤذن. إذا كانت المصلحة أن يؤم هذا الشخص الناس ولا يؤذن، فنقول الأفضل في حقه أن يكون إماما، لأن الناس يختلفون. فعندنا الأصل أن الأذان أفضل إلا إذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون إماما، فنقول الأفضل أن يكون إماما. ولهذا النبي عليه السلام وأصحابه النبي عليه السلام وخلفاءه كانوا أئمة. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لولا الخلافة لأذن. فهم كانوا مشغولين بما هو أهم وأعظم من الأذان، يعني من تدبير أمور المسلمين رعايتهم والقيام على حوائجهم وغير ذلك، هم مشغولون بشيء أعظم، لأن الأذان يحتاج إلى إنسان يراعي الوقت ويتحرى ويحتاج إلى مجاهدة مصابرة إلى آخره. أنا أقول الأصل أن الأذان أفضل، إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، كان يقول الإنسان طالب علم وإذا صلى سيصلي بالناس السنة، يقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يوجه الناس يرشدهم يبين لهم إلى آخره، هذا نقول الأفضل في حقه أن يكون إماما، أن يكون إماما. قال رحمه الله: هما فرض كفاية لحديث فرض كفاية. ويحكم المؤلف رحمه الله بحكمين، حكم بأنهما فرض، وحكم أيضا بأن هذا فرض عن كفاية. فنحتاج بكل منهما، نحتاج بكل واحد منهما دليل على دليل. ما هو الدليل على أن الأذان والإقامة فرض؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هنا أمر فليؤذن لكم، والأمر هذا يدل على أنه ماذا؟ على الفرض. وأيضا تقدم لنا حديث بلال حديث بن عمر في سبب فرضية الأذان، في سبب مشروعية الأذان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فنادي بالصلاة. هذا أمر، قم يا بلال فنادي بالصلاة، هذا أمر. أيضا هذا الدين عن الفرضية. طيب ما هو الدين عن الفرضية هذه عن الكفاية؟ نقول الدين عن الفرضية هذه عن الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤذن لكم أحدكم. هنا أحد، قال ما قال أذنوا جميعا، وإنما قال وليؤذن لكم أحدكم. وأيضا عندنا قاعدة أن الأمر إذا لوحظ فيه العامل فهو فرض عين، وإذا لوحظ فيه العمل فهو فرض عن كفاية. نقول الأمر إذا لاحظ الشارع فيه العامل فهو فرض عين، وإذا لاحظ فيه العمل فهو فرض عن كفاية. قلنا الملاحظ ماذا؟ العمل. المقصود أن يحصل أذان، هذا المقصود، فدل على أنه فرض عن كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين وأصبح سنة في حقه. المقصود أن يقوم به واحد، هنا الملاحظ العمل ليس الملاحظ العامل. الشارع لم يلاحظ العامل، يعني ما طلب هذا من كل أحد، طلب فقط العمل، يعني القيام بالعمل. وقول المؤلف رحمه الله فرض كفاية، جمهور أهل العلم يطلقون بأنها سنة، يعني عند الحنفية عندهم يقولون بأنها سنة، وأيضا المالكية والشافعية يطلقون بأنها سنة. قال: هما فرض كفاية على الرجال. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين على من يجب الأذان والإقامة. الشرط الأول أن يكون رجالا، الشرط الأول الرجال، وهنا يخرج ماذا؟ يخرج النساء. فالنساء إذا اجتمعنا، المرأة إذا صلت لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تصلي مع جماعة النساء، إذا صلت مع جماعة الرجال فالأمر ظاهر، المخاطب بالأذان والإقامة الرجال. فنقول المرأة لا تخلو من ثلاث حالات: إن صلت مع جماعة الرجال فإن المخاطب بالأذان والإقامة هم الرجال، إن صلت لوحدها فهذه لا يشرع منها الأذان والإقامة. تقول الأذان والإقامة هذا لا يشرع منها لأن هذا لم يحفظ. الحالة الثالثة أن يصلين جماعة، مثلا اجتمعنا فنقول بالنسبة للأذان هذا غير مشروع لهن، لكن يبقى الإقامة اختلف فيها العلم رحمه الله، هل هي مباحة هل هي مكروهة؟ يعني الإقامة هل هي مباحة هل هي مكروهة هل هي سنة إلى آخره، هذا فيه ثلاث آراء. والأقرب ذلك أن يقال السنية، إذا اجتمعنا يقول إذا اجتمعنا يقال لأنه يستحب لهن أن يقمن للإعلان بالقيام إلى الصلاة. فأصبح المرأة لا ثلاث حالات، إن كانت مع الرجال فالأمر في ذلك ظاهر أنها تابعة للرجال، وإن كانت لوحدها فهذه لا يشرع منها لا أذان ولا إقامة. وإن صلينا جماعة نقول أما الأذان فلا يشرع منهن، وأما الإقامة هذا موضع خلاف، فقيل يقرأ قيل يباح قيل يستحب، وهذا لعله هو. الله أعلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عليه تكلمنا كيف؟ طيب، قال رحمه الله: هنا فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتلوا أهل بلد تركوهما إلى آخره. بين المؤلف رحمه الله أن الأذان فرض، وأن هذا الفرض على الكفاية. أما الدليل على أنه فرض فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأما الدليل على أنه على الكفاية أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، فدل ذلك على أنه يكتفى بأذان البعض. وأيضا كما قد نشرنا إلى قاعدة، وهي أن أمر الشارع إذا تعلق أو إذا لوحظ فيه العامل فإنه يكون فرض عين، وإذا لوحظ فيه العمل فإنه يكون فرض كفاية. هنا الآن هذه الفرضية على من تجب، هذه الفرضية على من تجب. فيقول المؤلف رحمه الله: على الرجال. فقوله الرجال هذا يخرج النساء، يعني يشترط في من يجب عليهم الأذان والإقامة الشرط الأول أن يكونوا رجالا، أما بالنسبة للنساء فأفاد كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على النساء. وسبق نشرنا إلى هذه المسألة، وأن النساء لا يخلو حالهن من حالتين: الحالة الأولى أن يكن تبعا للرجال، إذا كن تبعا للرجال يصلين مع الرجال فإن الرجال هم الذين يتولون الأذان والإقامة، لأن هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن ينفردن بالصلاة، يعني أن تجتمع النساء وينفردن بالصلاة يصلين جماعة، فهل يشرع لهن الأذان والإقامة أو لا يشرع لهن الأذان والإقامة؟ فالمشهور من المذهب الكراهة، أنه يكره لهن الأذان والإقامة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن